بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقدم تقريب الاستدلال المدعى بهذه الآية الكريمة على البراءة، وتقدم إشكال الشيخ الأعظم على الاستدلال، وأنه يلزم أن يكون استعمال واحد إرادة معنيين، وهو باطل بالبداهة لمكان النسبتين إلى المفعول به والمفعول المطلق. وكان هناك جواب أيضا تقدم معنا المحقق العراقي قدس سره، وأنه ماذا، نحن لا نستعمل مباشرة في النسبتين، إنما نستعمل بالجامع بين هاتين النسبتين، والجامع معنى واحد. فيقول عندئذ إلى أنه استعمال واحد يراد منه معنى واحد لا أكثر من معنى، حتى يلزم البطلان لعدم تحدد لحافظ الآن الواحد. وكان جواب المصنف بأنه إن كان مرادك الجامع الاعتباري فلا ينفعنا في المقام، إذ نحن نريد ماذا، أن نصور جامعا حقيقيا بين النسبتين، حتى يكون ذاك ماذا، هذا الاستعمال قد استعمل قد نسب لا يكلف إلى اسم الموصول نسبة حقيقية، ولا نتصور جامعا حقيقيا نضعه مكان ما اسم الموصول بحيث نستعمل فيه في المعنى الواحد، وبعد ذلك نطبق على مصداقين من المفعولية، وهي المفعول له المفعول به والمفعول المطلق. ودليله وما تقدم مفصلا في بحث المعاني الحرفية، من أن ماذا، من أن النسب يستحيل تحصيل الجامع فيما بينها، الجامع الحقيقي يكون هناك معنى منطبق على النسب، لأن الجامع الحقيقي حقق في علم المعقول أنه هو عبارة عن حدث ما بين الاشتراك والمحافظة على حدث ما بين الامتياز والمحافظة على ما بين الاشتراك، وكل نسبة كما تقدم هناك متقومة ذاتا بطرفيها، مجرد ما بدي يحدث ما فيه الامتياز وهو الأطراف لا تبقى النسبة. فإذا ماذا، جواب المحقق العراقي غير تام بنظر المصنف، يعني لحد الآن لا زال هذا إشكال الشيخ الأعظم واقفا على قدميه في قبال الاستدلال بالآية على البراءة. يقول المصنف: الجواب الصحيح في المقام هو الجواب الثاني على شيخنا الأعظم قدس سره، وهو أنه، خلنا ندقق قليلا ماذا في الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، لا يكلف، يقول ماذا، مادة يكلف هي عبارة ماذا، يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا، لا، لأن التكليف فيه الكلفة، الكلفة هي عبر الإدانة تكون، يعني الله لا يؤاخذ، لا يدين إنسان بالنسبة ماذا لمال إلا إذا أتاه المال وأمره بشيء ولم ينفق، لا يدين على فعل إلا إذا أقدره على الفعل تكوينا، لا يدين على التكليف إلا إذا أتاه التكليف وأوصله له بالوصول المتعارف. طيب، هذا ماذا يحل المشكلة أيها السيد المصنف، إذا ذهبت إلى مادة تكلف، مادة الكلفة اللي هي الإدانة. يقول: نعم، إذا ذهبنا وأخذنا أن المراد من يكلف مو التكليف الشرعي، يعني أنه لا يدين، يصبح هذا المعنى، إذا أصبح هذا فتصبح عندئذ كل المرادات من ما تصبح مفاعيل به، لا يصبح هناك نسبتين، يصبح نسبة واحدة، نسبة الفعل إلى المفعول به، ولكن المفعول به له مصاليف ثلاثة: المال والفعل والتكليف. كيف، ماذا يصبح المعنى بالنسبة لموردنا، مورد ماذا استدلالنا؟ يقول المصنف: يصبح هكذا، يصبح يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يدين، لا يكلف مع الإدانة، لا يدين نفسا على تكليف إلا إذا آتاها، إلا ما آتاها، إلا يعني ماذا، ذاك التكليف الذي يؤتيه. ونحن نعرف أن التكليف الشرعي هو الموضوع عقلا ماذا، للثواب والعقاب والإدانة، فيصبح ماذا، نسبة التكليف، لا يكلف تكليفا عندما نضعها مكان ما اسم الموصول، نسبة يكلف لها هي نسبة الفعل للمفعول به، لأن عندنا التكليف الثاني، يعني التكليف الشرعي يصبح موضوعا للإدانة، وأن الله لا يدين على فعل إلا إذا أقدر العبد، لا يدين على مال إلا إذا أعطى العبد،
لا يدين على تكليف الا اذا اوصل هذا التكليف للعبد، تصبح كلها موضوعات عم يقع فيها، عم يقع عليها فعل الادانه، الكلفه بمعنى الادانه. فيكلف الاولى صارت بمعنى الادانه، بينما التكليف الثانيه صارت بمعنى ماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي للتكليف، يعني التكليف الشرعي، الاعتبار الشرعي. فتصبح الثلاثه مفاعيل به، ولا يبقى عندي ماذا؟ نحوين من المفعوليه، المفعول به والمفعول المطلق. واذا وافقنا على هذا التفسير، عندئذ ماذا يكون استعمال واحد ويراد به معنى واحد؟ الا انه ماذا؟ المعنى الواحد قلنا المعنى عام، تعدد المصادق ما بيضرنا ما دام اصل الاستعمال كذا في ذاك المعنى العام، والمعنى العام قد يكون له الف مصدق. المهم انها كانت النسبه التي اريدت هي نسبه الفعل الى المفعول به فقط لا غير. فإذا صارت هكذا، فإذا لم يكن هناك نسبة إلى المفعول به ونسبة إلى المفعول المطلق في آن واحد، مع أن النسبتين تختلفان من حيث المعنى، صارت النسبة واحدة. فيقول مصنف هذا هو الصحيح والمناسب للمقام، وخصوصا ماذا؟ عندما ننظر إلى المال وإلى الفعل. ما معنى يكلف؟ يعني أنه ماذا؟ لا يستتبع، ليس له استتباع عقوبة واستتباع إدانة على أي شيء إلا إذا أعطى ماذا؟ وأقدر العبد على هذا الشيء، وإقدار كل شيء بحسبه، الإقدار على المال عبر تهيئة الوسائل التي يستطيع المكلف باختياره أن يحصل المال، الفعل أن يقدر ماذا المكلف على الفعل، التكليف أن ماذا؟ أن يوصله إلى المكلف بالوصول المتعارف. فيصبح المال والتكليف والفعل كلها ماذا؟ موضوعات للإدانة، وأن الله لا يدين إلا إذا تحققت هذه الموضوعات. فصارت كلها موضوعات للإدانة، فصارت كلها ماذا؟ مفعيل به للإدانة، يعني فعل الإدانة لا يقع على تكليف إلا إذا أوتي، لا يقع على مال إلا إذا أوتي، لا يقع على فعل إلا إذا أوتي. شنو؟ روشنا. يعني إذا أردتم تلخيصا عاما لما تقدم، واليوم أنه الكل الأصوليين متفقون على أنه في الاستعمال الواحد ماذا يستحيل أن يراد أكثر من معنى واحد، لما حرر في مباحث اللغة معكم في أوائل الأصول أن كل استعمال له لحاظ ولحاظين مختلفين في آن واحد غير معقول. ولذلك صار مصب كلامهم أنه في المقام استعمال يراد به أكثر من معنى، كما قرأه الشيخ الأعظم فقال أن الآية لا تبقى دليل، فلابد أن نخصها ماذا؟ بالمال والفعل، لأنه ما أحد قال أنها تدل على التكليف من دون مال وفعل، والمال والفعل مفعول به، التكليف مفعول مطلق، فإذا ماذا؟ لا يدل على التكليف. كل من أجاب على الشيخ الأعظم وافق على أنه ماذا؟ في الاستعمال الواحد يستحيل أن يراد أكثر من معنى واحد، ولكن كانوا في صدد ماذا؟ تصوير أنه في المقام لم يكن إرادة أكثر من معنى واحد من هذا الاستعمال الواحد في الآيات الكريمة. إلا أن الشيخ ماذا؟ الشيخ العراقي حاول أن ماذا؟ يبقي على المفعول المطلق وعلى المفعول به، ولكن أن يقول أن ماذا؟ النسبة لم تكن مباشرة بينهما، إنما النسبة كانت الجامع، والجامع معنى واحد، وهذا الجامع ينطبق على ماذا؟ المفعولية المطلقة والمفعولة به. المصنف كما تقدم ماذا قال؟ يستحيل ماذا؟ تصوير معنى جامع حقيقي يكون هو معنى حقيقي واستعمال، لأن الفرق اللي في الآية نحن كل استعمالات حقيقية مو مجازية، بدنا نصور ماذا؟ معنى حقيقي ينطبق على النسبتين، مجرد أن نصور معنى حقيقي ما نحدث ما به الاشتراك، مجرد ما حدثنا ما به الاشتراك في النسب كما تقدم في المعنى الحرفي ماذا؟ لا يبقى نسبة. نصنف اليوم ماذا؟ اختار طريقا آخر عبر أن ماذا؟ نرى ما هو معنى يكلف. فإذا صار معناه هي الإدانة، فكل تلك الأمور الثلاثة تقع موضوعا للإدانة، ويقع عليها فعل الإدانة، لا يبقى تكليفا ماذا؟ مفعول مطلق، يصبح مفعولا به. فعلى إذن ماذا؟ صار استخدام واحد، استعمال واحد يراد به معنى واحدا، وبذلك يتم الاستدلال بالآية. هذا من حيث أصل تصوير الآية. بعد ذلك يأتي السيد المصنف إلى ما معنى الوصول ومشاكل ذلك. يقول الثاني وهو الجواب الصحيح بنظر المصنف، وحاصله أن مادة الفعل، مدام صار القرار أنه ما ننظر ماذا للألفاظ مع المعاني، يقول مادة الفعل يكلف في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، لأنه إذا ما كان في كلفة ما عندنا إدانة يعني ما هو أي كلفة أنت تخالف ولا شيء عليك. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، لأنه قد يقال يا أخوان ماذا، طيب يا أيها السيد المصنف قلت يكلف ما يأخذ من الكلفة الإدانة، طيب ماذا، طيب إطلاق اسم الموصول ينضرب على المال والفعل والتكليف، فلماذا التكليف الثاني أيضا ما قلت ماذا نأخذ أيضا من الكلفة والإدانة، فبقينا مكاننا نراوح مكاننا، صار ماذا إدانة عم تقع على الإدانة، فصار مفعول مطلق أيضا رجع. يقول لا، نريد من التكليف الثاني الذي نقدم إطلاق اسم الموصول يشمله كما يشمل المال والفعل، يراد ماذا، يراد عندئذ ماذا، التكليف الشرعي، لا مطلق ما يستحق الإدانة، لا الإدانة الناتجة ماذا من وجود تكليف شرعي وقاله حتى يرد عليه هذا الإشكال. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك بل لذات الحكم، يعني شموله للإدانة، بل هناك يكلف تكليفا يعني لا يدين على حكم شرعي، كما أن الله لا يدين على مال ولا يدين على فعل إلا إذا أقدر العبد عليه، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، ما صار نفس الإدانة حتى يصبح مفعول مطلق، فهو إذا مفعول به مثل مثل المال والفعل، صار كلها موضوعات هذه الأمور للإدانة. والآية في مقام وصلت بيان أنه لا إدانة من دون تحقق هذه الموضوعات، وعليه ماذا، فلا إشكال لم يكن استعمال واحد ويراد به أكثر من معنى.
ترجم الآية شيخنا، لا يدين الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا بما آتاها، لا يدين الله نفسا إلا
بما آتاها،
بما آتاها من ماله،
أحسن، إطلاق اسم الموصول من مال، من مال، من فعل، من تكليف شرعي.
إذا حملناه على المال فمن مال، حملناه على الفعل فمن فعل،
حملناه على التكليف
على الإدانة،
حملناها على التكليف فمن تكليف مو من إدانة، لأن أصلا ما بعد لمعنى أن تقول لا يدين إدانة، شو يعني لا يدين إدانة، فلا يصح أن تقدر ذلك. يقول السيد المصنف لا يصح،
لا يدين بالإدانة،
لا يدين بالإدانة على ماذا، على ماذا،
تقدير أن الكلفة هي الإدانة،
الكلفة الأولى الإدانة، ولكن الثاني لا يصح أن نجعلها إدانة أصلا. هل يبقى معنى يحسن السكوت عليه إذا قلت لا يدين الله نفسا إلا إدانة، من حين تغطي محل الماء،
هذا أنه إذا فسرنا الكلفة بالإدانة تفسر الأولى دون الثانية
الأولى مشكلة لفظي ما مشكل، ولكن يراد
مضى على المطيق مضى على الشارع،
لا 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 أبدا أبدا، طبعا بدك قرينة، بدك قرينة على أنه التكليف الثاني عندما نقدره، طبعا إذا ما عندي لا مال ولا فعل ولا كلام اللفظ كلها من خلال إطلاق اسم الموصول. طيب هنا إذا الكلفة رجعنا في اللغة وحللناها، الكل يقول ماذا بمعنى الإدانة، طبعا إذا كان هكذا، فإذا هنا في الآية أردت أن ماذا، أن تقدر أيضا ماذا، أن التكليف لا يدين الله عبدا على تكليف أو على مال إلا إذا أتاه، طيب إذا قدر إدانة عندئذ يعني لا يدين الله عبدا على إدانة إلا إذا أتاه هذه الإدانة، نفس عدم صحة المعنى تجعلنا نذهب إلى الاحتمال الآخر، ما هو الاحتمال المقبول الذي يصح أن يكون موضوعا للإدانة ويكون كلام محسن السكوت عليه؟ يقول السيد المصنف لذلك هو لبى على التنبيه مختصرا، قال ماذا، لا يدين على تكليف يعني على ذات الحكم، مش على ماذا، آثار الحكم، آثار الحكم هي الإدانة إذا خالفه العبد والثواب إذا أطاعه. يقول هنا يتعين علينا أن نقدر ماذا، التكليف الثاني بالحكم الشرعي حتى يصبح له أهلية أن يكون موضوعا للإدانة، للتكليف الأولى التي بمعنى الإدانة، وإلا إذا الكلفة الثانية يعني التكليف تأخذه من الكلفة الثانية قبل مكان ما، ماذا يصبح كلام، ماذا، كلام لا معنى له، إن لا يدين الله نفسا على إدانة إلا إذا آتى هذه الإدانة، الإدانة لا يأتيها الله سبحانه وتعالى، يأتي مواضيع الإدانة. العبد هو باختياره لماذا يجعل نفسه موضوعا للإدانة أو موضوعا لعدم الإدانة. طبعا هو في تأويل أكو تأويل، ولكن طبعا ماذا يدعي السيد المصنف؟ التأويل مع القرينة. فإذا صح التأويل مع القرينة وعندئذ أبقينا اسم الموصول على إطلاقه، فإذا لماذا لا نصحح الاستدلال؟ أما تأويل أكو تأويل، قطعا أكو تأويل، لكن التأويل مع القرينة لا أحد ماذا ينكره.
الناس بعد
تصير
كلام المحقق العراقي تأويل مع القرينة.
شو القرينة؟ لا شوفوا، كان الكلام مع المحقق العراقي في اختلاف جوهري. المحقق العراقي هو بنفسه ينص في نهاية خليك وياي سيد
المحقق.
انت لأن مشكلتك سيد أمين ما تخلي الواحد يكمل. المحقق العراقي في نهاية الأخر ينص في قبال الشيخ الأعظم يقول لا، الاستعمال واحد ويراد معنى واحد. كيف أي المحقق العراقي يقول أنا أؤمن مع الشيخ الأعظم أن ماذا عندي نسبتين، نسبة يكلف إلى المفعول المطلق غير نسبة ماذا يكلف إلى المفعول به، هذا واحد. اثنين، أؤمن مع الشيخ الأعظم أيضا بأنه يستحيل أن يراد النسبتين في عرض بعض، إلا أني أخالف الشيخ الأعظم في أنه من قال لك أيها الشيخ الأعظم أن هنا ماذا المولى عز وجل أراد النسبتين في عرض بعض حتى نلغي نسبة المفعول المطلق فنبقي فقط على المال وال والفعل، فلا تكون الآية دليل على البراءة. بل المولى لم يرد من مال موصولة هذه اللي عم تمسك بإطلاقها ماذا النسبتين، أراد جامع بين النسبتين. هذا الجامع ماذا يصح أن ينطبق على كل من النسبتين، ولكن في النهاية يكون في الاستعمال نسبة واحدة إلى هذا الجامع. كان شو كان كلام المصنف وغير المصنف مما جاء بعد المحق العراقي؟ أولا صورنا شو معنى هذا الجامع حتى يكون معنى يحسن السكوت عليه. فإذا صورت لنا ذلك، إذا أمكن تصوير ذلك، يعني لذلك نقشه في الآخر ماذا على تقدير تصوير من هذا القبيل تنطبق على نسبتين متغيرتين ذاتا، نسبة المفعول المطلق والمفعول به. لو تصورنا هكذا شيء فيستحيل أن ماذا نصور جامع أن يكون جامعا حقيقيا. لماذا يستحيل أن يكون جامعا حقيقيا؟ لأنه اللي بده يقول استعمال واحد بدل معنى واحد بده يكون المعنى حقيقي وله هالمصادر هالنسب المتعددة المتغيرة. فعلى فرض تصورنا جامع ولا نتصور يعني معنى كلام المصنف، ماذا بده يكون هذا الجامع؟ جامعا حقيقيا. طيب الجامع الحقيقي فرض في محله يكون عبر حذف ما به الاشتراك بين هذه الأمور من جل وإبقاء ما به الاشتراك، ماذا حذف ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك. طيب في أي نسبة تقدم في المعاني الحرفية هناك؟ مجرد ما حدثنا ما بين الاشتراك بعد ماذا صاخرت النسبة، ما بقى نسبة. ذلك قالوا هناك ماذا باستحالة ماذا؟
الاشتراك طويلة في الجامع شيخنا، لا الاشتراك في المطار.
يا حبيبي يا سيد أمين، سيد أمين أنت الآن زيد في الدار، أنا في الغرفة، أنت في الغرفة، طل مش كل ظرفية؟
نعم.
طلع لي جامع ذاتي لهذه الظرفيات الثلاثة. كيف تطلع الجامع ذاتي؟ عبر أن تحدث ما به الامتياز، ما به الامتياز وزيد في الدار، بدك تحذف زيد وتحذف الدار. أنا في الغرفة بدك تحذفني بدك تحذف الغرفة حتى تبقى ظرفية. والمعنى الحرفي كما حرر هناك في محله متقوم ذاتا بالطرفين، مجرد أن حذفته عن الطرفين لم يبقى معنى حرفيا صحيحا. وعليه لا تستطيع أن تطلع ماذا بين نسبتين جامعا ذاتيا مشتركا، لأنك مجرد ما تطلع الجامع الذاتي بتحدث ما بين الامتياز، مجرد ما حدث به الامتياز ذهب المعنى الحرفي معه، لم يبقى شيء حتى يبقى مشترك. وأقول أنه ماذا مستعمل في هذا الشيء
المحقق العراقي بمعنى كلامه أن كلمة شيء لها عدة مصادر، من ضمنها الفعل، من ضمنها الفعل، من ضمنها المال، من ضمن الكل لها مصادر لكلمة شيء جامع لها حدثنا ماضي.
نحن اتفقنا، خلينا نتكلم عن وتيرة واحدة، اتفقنا ماذا انه اللي
يكون ولا مشكلة ان يكون هذا نسبته نسبة المفعول المطلق على نسبة المفعول.
اتفقنا انه الكلام بده يكون على وتيرة واحدة من حيثية واحدة. تقول ماذا جامع الشيء؟ ما قلناه بالامس، ولكن ماذا قال له الاصوليون بعده؟ انه نحن هنا في المقام الكل متوافقون على انه ماذا بالاستعمال الواحد معنى واحد بده يكون الجامع جامع حقيقي مو جامع اعتباري يشترك في الله. يعني انت بتصور لي ايها المحقق العراقي نسبة معنوية حقيقية تكون
تأويل في التأويل النبعث. أنا أقول لأنه
مش شيء. سيد أمين، كلمة الشيء مفهوم عام ينطبق على كل شيء في الدنيا وفي الآخرة كمان،
ويخصص بالقرآن في أبدتهم.
ما هو ما مشكلتنا، ما مشكلتنا، ما مشكلتنا هذا. أنت عندما استعملت الاستعمال في جامع الشيء، هذا استعمال، استعمال حقيقي، بده يكون انطباق هذا الشيء على مصادقه انطباقا حقيقيا من نفس الجهة ومن نفس الحيثية. وعندئذ بس تطبقه على المفعول المطلق، فحيثية المفعول المطلق غير لما تطبقه على حيثية المفعول به. هذا مع طبعا مع الحفاظ على أنه هذا المراد يريد في المقام جامع حقيقي. أما إذا جامع اعتباري تطبقه على ما شئت. نعم، الحل الصحيح هو ماذا؟ أن الخلاف هنا مبنائي مع المحقق العراقي. إذا المحقق العراقي له مبنى هناك في المعنى الحرفي يدعي به، طبعا ما أحد وافقه، ولكن هو يدعي أنه ماذا؟ على إمكان تصوير جامع حقيقي بين النساء. لذلك حلت المشكلة عنده، وإلا هو يؤمن أنه يكون الجامع جامع حقيقي مو لفظ اعتباري ينطبق وبالحيثيات والقرائن. يؤمن ذلك، ولكن هو ماذا؟ دعا تصوير جامع حقيقي. له عدة مقدمات إذا حبيت تراجعوها، ووقفت عن شيء منها لأنه يحتاج وقت. فأنا أتبت المحق العراقي تم ما عنده ذلك، لأنه على عنده مبنى أنه ماذا؟ يمكن الجامع الحقيقي بين أفراد النساء. إذا أمننا مع مبناه يصبح هذا جوابه أيضا صحيح كجواب المصنف، ولعله يصبح أقرب من جواب المصنف. يقول: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها. شو بده يقول المصنف؟ كما قلنا سابقا نحن في كل دليل، ولكن ما نتعرض للمانع. قلنا ماذا في بحث البراءة الشرعية لما نخرج بها عن جزئية الاحتمال؟ ما نبحث بحثين، نقسم البحث إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول في استعراض الأدلة في إثبات البراءة. إذا تمت هذه الأدلة فإذا تم المقتضي لجريان البراءة عند منجزية الاحتمال ومن جري البراءة، ولكن إلا من جريها إذا لم يمنع عنها مانع إخباري الذي ادعى أن أدلة وجوب الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة. يقول المصنف: هكذا دليل، فإذا عندنا بنظرنا تم، يعني يجعل المقتضي ماذا؟ لإجراء البراءة عند الشك واحتمال التكليف. ولكن يقول: إذا كان مرادنا أننا نحن ماذا؟ بسبب التكليف غير المأتي لا يكلف الله، لا يجيد، يعني مجرد البراءة. إذا كان يعني على نحو السببية، إذا كان بسبب ماذا؟ عدم إعطاء المال لا يكلف الله نفسا مالا. إذا كان بسبب عدم الإقدار على فعل ما، الله لا يكلفني بهذا الفعل، لأنه السبب لعدم التكليف ما هو؟ عدم إقداري عليه. يقول: إذا كانت هذه الأمور الثلاثة أمور هي بمثابة الأسباب لعدم الكلفة ولعدم الإدانة، فعندئذ ماذا؟ هذا لا ينافيه ماذا؟ أن توجد الإدانة من جهة ثانية، من جهة أدلة وجوب الاحتياط التي سفيت استعراضها مفصلا والجواب عليها. ولكن بالنهاية إذا كان منطوق الآية يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا على شيء إلا بسبب إعطائها هذا الشيء، فعندئذ إذا ما أعطاها ما بيكلفها. نعم، هذا ماذا؟ مضمون نسلم به، ولكن ماذا؟ عندما نفتش في الأدلة نجد أنه أعطاها الاحتياط، فيصدق أنه قد أعطاها الاحتياط فيجب الاحتياط، فلا يوجد أي منافاة عندئذ. وقطعا عندئذ ماذا؟ يكون المصلح فقط لدليل الاحتياط، مو أنه تعارض، يكون دليل الاحتياط لوحده في الميدان، لأنه يصدق أنه إعطاء. واضح الإخوان؟ هذا إذا كان يا إخوان ماذا؟ إذا كان ماذا بمعنى السببية، هذه الأمور اللي نقدرها بإطلاق اسم الموصول ما آتاها، ثالثا نقدر الفعل وأخرى المال، وثالثا التكليف. وأما إذا كان الذي نريد أن نقدره مكان ما اسم الموصول اللي هو مناط الاستدلال إطلاقه في الآية الكريمة، إذا كان ماذا هو على نحو الموردية. شو يعني على نحو الموردية؟ شو الفرق بين السببية والموردية؟ الموردية على نحو ماذا كما قرأتم مرارا وتكرارا، أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن السببية تكون يعني أشبه شيء ماذا بالحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. الحيثية التقييدية هي تشبه ماذا؟ السببية الموضوعية. والحيثية التعليلية تشبه ماذا؟ المولدية. يعني أنا عندما أقول لك ماذا أكرم زيدا، زيدا واضح له الموضوعية، يعني من دون زيد ما هو إكرام، فبانتفاء زيد يندفع الإكرام. ولكن لما أقول لك ماذا أكرم العلماء وتجد ماذا أنه زيد مصداق للعلماء، فلان مصداق، هل يندفع هذا المصداق؟ ما بيندفع، ما بيتأثر بالحكم نهائيا. فعندئذ يعني أشبه شيء أن ماذا أن القيود التي أخذها المولى في الحكم الشرعي، هذه قلنا سابقا في مباحث السودية تقدمت معكم سابقا أن الأصل أن لها التأسيس، يعني لها الدخالة على نحو أنها هي الموضوع للحكم الشرعي، من دونها ما عندي حكم شرعي. أن تحملها على أنها لا دخالة لها ويبقى الحكم الشرعي من دونها، هذا بده يكون عندك قرينة تدل على أنها على نحو الموردية، يعني هذا ثابت أنه هذا مورد التكليف، أو إذا انتفى المورد ما بينتفى التكليف. أما إذا كان هذا سبب التكليف بانتفاء السبب ينتفى المسبب. واضح يا إخوان؟ هنا في المقام يقول السيد المصنف إذا أدلة البراءة كان ماذا لا يكلف الله نفس ماذا نفسا مالا إلا إذا أتاها، تكليف فعلا إلا إذا أتاها، تكليفا إلا إذا أتاها، إذا كان التكليف والمال والفعل على نحو السببية يعني بانتفائه ينتفى التكليف. واضح؟ لأنه ما أتاه، فتأتيني من جهة ثانية أدلة الاحتياط تقول ماذا أنا قد آتاني الله لك، فعليك أن تحتاط، فإذا ما هو أي مناقشة، وتقدم أدلة الاحتياط الإخبارية. وأما إذا كان لا الفعل والمال والتكليف ماذا هم موارد ماذا للآية، فبانتفاء المورد لا يندفع الوارد. وعندئذ شو بيصبح معنى الآية؟ يعني لا يكلف الله نفسا مالا إلا في المقام الذي آتاه ذاك المال، لا يكلف الله نفسا فعلا وأن تقدم على فعل إلا ماذا في المورد الذي أقدرك على الفعل، لا يكلفك ماذا ويسألك ويدينك على تكليف إلا في المورد الذي ماذا قد آتاك هذا التكليف. وعليه إذا حملناها على الموردية يصبح هي وأدلة الاحتياط في عرض بعضهما، لأن يصبح هذا المورد أدلة الاحتياط تقول لك احتاط، أدلة البراءة تقول لك ماذا أنت بريء الذمة، يصبح احتياط وبراءة على مورد واحد يتعارض. ماذا نفعل؟ هذا بحث يرجئه سيد الشهيد إلى ما إلى أن نأتي ماذا ونستعرض أدلة الاحتياط وأنها تقدم على أدلة البراءة وأن أدلة البراءة تقدم على أدلة الاحتياط. طيب أيها السيد المصنف ما طعنا بعد النتيجة، ما رأيك على نحو الموردية حتى تكون هي أدلة الاحتياط في عرض بعض متعارضان، أو على نحو السببية حتى تكون أدلة الاحتياط ماذا مقدمة؟ يقول والظاهر بقرينة المال والفعل أنها على نحو ماذا الموردية للسببية الآية. لماذا؟ يقول لأنه ليس من المناسب أن نقول لا يكلف الله نفسا ماذا بمال إلا بسبب ذاك المال، الله ماذا مو بسبب المال بيكلفني، لا يكلفني بالمال إلا في المقام الذي أعطاني المال، فالمال ماذا المناسب لمقام الفعل، وأيضا لا يكلفني بفعل إلا في المورد الذي ماذا أقدرني على الفعل. ولا معنى أن يقول ماذا لا يكلفني بفعل إلا بسبب الفعل، يعني كلام ماذا فيه حداثة عربيا. عندئذ ما دام المال والفعل شبه يتعين عندنا بحسب قواعد اللغة أن تكون هي ماذا على نحو الموردية ليكلف، والسياق الواحد يقتضي ماذا النمط الواحد من الكلام، وإحنا في السياق عندنا إحنا قرينة ونبني عليها إلا إذا جاء قرينة أقوى منها. وعندئذ حيث أن السياق يراد من المال والفعل الموردية للسببية، فإذا يراد من التكليف الموردية للسببية. وعليه فإذا يصبح معنى الكلام بحسب مقام الاستدعاء والبراءة أن الله سبحانه وتعالى لا يدين العبد على تكليف إلا في المورد الذي أتاه التكليف، وعليه أن هذا مشكوك فإذا لم يؤت التكليف بعد الفحص طبعا فهو مجرد البراءة. تأتيني بعد ذلك أدلة الاحتياط تقول هذا مشكوك، أخوك دينك احتط لدينك حيث لا تعلم التكليف، فأصبح احتياط وبراءة على مورد واحد وهو التكليف غير المعلوم فيتعارضان. إذا تعارضا ما هو الحل؟ يقول نرجع الحل إلى أن نستعرض بعد ذلك بعد أن نتم أدلة البراءة، نستعرض أدلة الاحتياط ونرى النسبة بينه وبين هذه وأنه أيهما يقدم على الآخر. ولكن كان لابد من الإشارة هنا إلى ذلك، لأنه إذا من الآن حسمنا الأمر وأن الآية على نحو ماذا السببية لا الموردية، فمن الآن محسومة أن أدلة الاحتياط لوحدها في الميدان بالنسبة لهذه الآية. يعني لو قل لي الطبع وما عندي دليل على البراءة إلا هذه الآية، وجبت قرائن على أن المال والفعل والتكليف أسباب، عندئذ ماذا نقول؟ عندئذ ما عندنا براءة شرعية، عندنا احتياط شرعي. شو يا أخوان؟ عم تلتفتوا يقول ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، يعني يصبح التكليف والمال والفعل يعني ماذا عنه السببية، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط، إذ إثبات شيء لا ينفي ما عداه. نعم عم تنفي لماذا الكلفة بسبب التكليف، ولكن هذا لا يعني أنك ماذا لا تكون كلفة بسبب ماذا الاحتياط، أدلة الاحتياط، إذا ما تعارض وتقدم الاحتياط لوحدها الأدلة إذا تمت، إذا تم الدليل على الاحتياط كما سوف يأتي واستعرضه مفصلا. فلا تنفع عندئذ في معارضة أدلة وجوب الاحتياط، لأن شرط التعارض ماذا يا أخوان؟ أن يتحد النفي والإثبات أو إثباتان متعاكسان على مورد واحد. والدليل الذي يقول لي ماذا بسبب التكليف ماذا أنت لا بسبب عدم إعطائك التكليف لا تدان، هذا لا يعارض نهائيا أن ماذا يأتي دليل آخر يقول بسبب تدان، ما في أي مانع، إذا ما قطع عارض عن حكم السببية. فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة لمن يستفيدها من هذه الآية الكريمة بعد الغض النظر عن إشكال الشيخ الأعظم وقبول جواب المحق العلاقة أو السيد الشهيد، وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، فهي تنفي وجوب الاحتياط. لأن البراءة عندما تقول لك ماذا حيث ماذا المورد الذي لا غير المأتي، يعني ماذا؟ يعني المورد الذي تفحص ولا تجد تكليف فأنت بريء. أدلة الاحتياط تقول لك ماذا؟ لا أكو تكليف أكو كلفة. فعند إذن ماذا إجراء البراءة عن المورد ينافي أن يثبت شيء على خلاف البراءة، وإجراء الاحتياط بالنسبة لهذا المورد ينافي أن يجد شيء على خلاف الاحتياط، فكل منهما بالمدلول المطابق يثبت نفسه والمدلول الالتزامي ينفي غيره ويصبح التعارض. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته. طيب عاد احتمالين واضح أنه بناء على هذا لا تعارض، بناء على هذا لا تعارض. طيب شو بعد السطر من الآية أيها السيد المصنف؟ يقول والظاهر هو الحمل على الموردية للسببية. طيب شو الدليل؟ السببية أيضا ماذا أيضا قابل للتقليد، بسبب كذا لا يكلف ومورد كذا لا يكلف، لماذا رجحت أحدهما على الآخر؟ يقول لأن هذا يعني الموردية والسببية هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا، لأنه لا معنى لأن نقول ماذا أن الله لا يكلف نفسا بسبب المال إلا إذا أتاه المال، لأنه عادة ماذا المال ليس هو سبب التكليف، آثار المال هي التي سبب التكليف. يعني في المورد الذي يثبت هناك مال أنت تكلف ماذا بآثار هذا المال الموجود، أنك كيف تنفقه وكيف تصرفه وما شاكل ذلك. يقول فالاستدلال بالآية جيد. طبعا أنت تمم بعد كما قلنا لك، يعني ماذا طب أيها السيد الشهيد ماذا المناسب للفعل والمال؟ طيب ولعل المناسب ماذا للتكليف والسببية؟ طبعا نحن لو خلينا والطبع وانه ما لا يراد من الآية المال والفعل كان المناسب والسببية وأصل السببية بالقيود، واضح الأخوات؟ ولكن حيث ماذا قطع عن الآية قلنا الكل مطبق على أنها يراد منها المال والفعل، والمال والفعل المناسب مو التكليف، المناسب أن تكون موردا للتكليف لا هي سبب التكليف الأفعال والأموال. لماذا؟ لماذا؟ لأن تقع عادة ماذا فعل المكلف يقع هو موضوع الأحكام الشرعية، وعندئذ فإذا كان بسبب التكليف وبسبب المال فبقارينة كما قلنا لكم بشرح وحدة السياق يراد ماذا التكليف يصبح ماذا؟ هذا هو القليل على أن التكليف أيضا على نحو المولدية لا على نحو السببية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفني لا يدينني على مورد الحكم الشرعي إلا ماذا؟ إلا في المورد الذي يؤتيني فيه الحكم الشرعي. واضح؟ نقول لأن هذا هو المناسب لحاضر الفعل والمال أيضا، فالاستدلال بالآية جيد من نظر المصنف. يبقى طبعا هذه كل استدلالاتكم يا إخوان ماذا؟ تبقى متوقفة تتميمها على أن نكمل أدلة البراءة ولا أدلة الاحتياط، إذ من يرى هناك أدلة الاحتياط مقدم عند إذن ماذا؟ يعني الآية بما هي على نحو المقتضي الاستدلال بها جيد إذا لم يمنع منها مانع. أدلة الاحتياط مانع وليس بمانع، يقول هذا ما نرجعه إلى البحث الثاني كما وعدناكم بعد تتميم أدلة البراءة. طب هذا بحث ماذا من البحوث المتفرعة على الآية؟ بحث آخر من البحوث المتفرعة على الآية ما دام قد تم الاستدلال بنظر السيد المصنف بهذه الآية الشريفة وأنها ماذا دليل على البراءة الشرعية. طيب الآن نحن نعرف ماذا المشتبهات عند العبد كثيرة، قد يكون ماذا مشتبه عنده الموضوع، شاك أنه هذا ماذا تعلم أنه حرمة الخمر، ولكن ماذا شك أنه هذا ماذا السائل بالإناء خمر أو ليس بخمر أو ما، فهذا شك عنه الشبهة شو بسميه موضوعية، وعندنا شك عنه الشبهة الحكمية، أنا بعد ماذا بعلم أنه هذا خمر ولكن ماذا مشتبه عند الحكم، يعني ما عاد الحكم، فهذه شبهة حكمية. والشبهة الحكمية على أقسام، عندك الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية والشبهة الإباحية والشبهة الكراهاتية والشبهة الاستحبابية، ولكن لا يتعرض عادة الأصوليين إلا إلى الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية لأن هي موضوع الكلفة، لأنه حتى أنه نجري براءة أو لا نجري براءة، أما تلك ماذا من الأساس لك أن تتركها ولك أن تفعلها. واضح؟ فعندئذ أيها المصنف إذا تمت الآية عندنا على البراءة الشرعية، فهل مطلق شبهة فيها كلفة سواء كان شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، والشبهة الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية بنجد عنها البراءة؟ يقول نعم بإطلاق اسم الموصول ما دام قد تم بالإطلاق ماذا الاستدلال بالآية على البراءة، فهي البراءة عن كل شيء مشتبه وفيه كلفة سواء كان ماذا شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، شبهة تحريمية شك ماذا أنه مشتبه أنه حرام أو ليس بحرام، واجب أو ليس بواجب لحكم، فكله يجد عنه البراءة. يقول المصنف فالآية من الناحية جيدة وإطلاقها لا مانع منه، فتكون ماذا دليلا جازما على كل مشتبهاتك أيها المكلف أيها الفقيه أن تجري هذه الآية الاستدلال على البراءة إن لم يمنع منها مانع، يعني بحد نفسها هي دليل تام. ثم بعد ذلك يقول يبقى عندي بحث وأنه ماذا ما المراد من الوصول، يقول واضح أنه سوف يأتينا إن شاء الله في شرائط الأصول العملية أن البراءة مشروطة بالفحص، فالمراد من الإيتاء هو ماذا هو أن ماذا أن يزرها المولى وتكون في مظان العثور عليها في المصادر التشريعية، وليس كما قلنا أمس ليس الوصول ماذا أن يطرق باب كل أحد ماذا ويبلغه ماذا بأذنه. لذلك يقول بالنسبة إلى مدى الشمول فيها، يعني مورد الآية عام ولا خاص في بعض الشبهات، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا لأنه كله ماذا مشتبه، وعلى مخالفته لو ثبت عليك إدانة فتكون شاملة لكلا الشبهتين، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، يعني حتى لو شك بأصل الحكم مرة تعرف أنه أكو حكم ولكن شك أنه وجوب فشبه وجوبية أو تحريم فشبه تحريمية، ومرة أصل الحكم مشتبه عندك فشبه حكمية، ومرة لا الحكم معروف ولكن الموضوع ما معروف. يقول لماذا شاملة للكل؟ لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، لأنه إذا بما هو شارع فهذا فقط خاص بالأحكام الشرعية ما يربط بالموضوعات، صحيح الموضوعات تقع موضوعات لأحكام شرعية بس الموضوعات لها وجودات تكوينية، الوجودات التكوينية لا ربط لها بالشارع بما هو شارع، لها ربط بالشارع ما هو مكون، بل بمعنى الإيتاء التكويني طب هذا قرينته ما هي أيها السيد المصنف؟ لماذا نقول أصلا يقول ماذا الشارع نحن بما هو شارع؟ يقول لأنه المناسب للمال والفعل الذي هو ماذا إجماع من الكل وعليه الروايات أنه قطعا الآية يراد منها المال والفعل، ما أحد يناقش بذلك. والمال والفعل ليست أمور ماذا تشريعية، إنما هي أمور تكوينية تتحقق أو لا تتحقق. إعطاءك القدرة ليس تشريعيا تكوينيا، فهذا قرينة على أن الإيتاء في الآية ماذا قطعا أعم من التشريعي ويشمل التكوين، لأن القدر المتيقن من الآية لا يتناسب مع التشريعي إنما يتناسب مع التكويني وهو المال والفعل. أمور تكوينية ليست أمور تشريعية، لأنه المناسب للمال والفعل كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص. يعني تقول أنا لا أنا أتفسر بإطلاق الآية ماذا الإيتاء، أقعد في غرفتي، جاء لماذا ملك مقرب وأخبرني آتاني وإلا ماذا براءة. يقول لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفة مرتبة من الوصول، يعني إيه العرف الذي ماذا لم يأتهم ماذا التكليف إلى بيوتهم، ولكن إذا أنت فتشت ماذا أيها الفقيه وجدت في مضان ماذا في مضان ماذا في مضان المصادر الشرعية كالماذا القرآن الكريم والسنة الشريفة، العرف يقول نعم هذا ماذا وجد التكليف، يعني الله مؤتي هذا التكليف ولذلك فحصه ووجده. لأن إيتاء العرف يكفي فيه ماذا أنك إذا فحصت وجدت، فليس لك ماذا أن تتمسك بالإيتاء على ظاهرها ماذا البدوي وأنه ماذا لم يأتني إلى بيتي فهذا بريء الذمة، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول وهي الوصول إلى مضان العثور بالفحص، وسوف يأتينا إن شاء الله شرطية الفحص قبل إجراء البراءة. الحمد